بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التفصيل الثالث من التفصيلات في حجية الظهور ما ذهب إليه معظم الإخباريين، بل صار من أسس مدرستهم التي تكونت في القرون الأخيرة، وهو التفصيل في حجية الظواهر بين الظهورات القرآنية والظهورات الروائية. فذهبوا إلى عدم حجية الظهور القرآني في حال ذهبوا فيه إلى المبالغة في العمل بالروايات إسنادا توسعوا وظهورا أيضا، ذهبوا إلى حجية كل الظواهر الروائية. ولهم في بيان هذه الحقيقة عدة بيانات يمكن أن تستخلص من كلمات مجموعهم، ترجع بحسب الدقة إلى إحدى دعويين. الدعوة الأولى دعوة خروج الآيات القرآنية عن حجية الظهور تخصيصا، والدعوة الثانية دعوة خروج الآيات القرآنية عن حجية الظهور تخصصا. تخصيصا يعني نحن نؤمن بوجود ظواهر قرآنية وهي مشمولة لأدلة حجية الظهور، لكن هناك تعارض اقتضائي، هناك أسباب أدت إلى تخصيص الحجية بالظهورات غير القرآنية. هذا معنى دعوة التخصيص. دعوة التخصص أن حجية الظهور من الأساس لا تشمل أصلا ظواهر القرآنية، إما لأن ظواهر القرآنية موجودة وليست بحجة غير مشمولة للأدلة، أو بدعوة أنه لا يوجد شيء اسمه الظواهر القرآنية أصلا، من باب أن القرآن صيغة صياغة خاصة غير الكلام المتعارف لا يفهمه إلا من خطب به مثلا. أما دعوة التخصيص فترجع إلى غير واحد من الوجوه، ويمكن ذكر وجهين مركزيين مهمين أساسيين فيما يرتبط بهذا المجال. الوجه الأول التمسك بما دل من الآيات القرآنية على النهي عن اتباع المتشابه في القرآن، حيث ورد أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون منهما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بدعوى أن المتشابه يشمل كل ما كان فيه أكثر من احتمال على مستوى تفسيره معنى. ولا شك ولا ريب أن الظهور فيه أكثر من احتمال، وإن كان احتمال الظاهر هو الأرجح وذاك مرجوح، لكن على كل حال يوجد في باب الظهورات أكثر من احتمال، فيصلح اللفظ القرآني للدلالة على أحد الوجهين وعليه فيصير من المتشابه. وقد نهت الآية الكريمة عن اتباع ما تشابه منه، لأنه على كل حال ما دام الاحتمال متعددا فهو متشابه. هذه الدعوة يمكن أن يجاب عليها بعدة أجوبة. الجواب الأول أن يقال الآية القرآنية هذه متشابه ليست نصا في الشمول للظاهر، أقصى ما في البيت أن ظاهرها إطلاقها يشمل الظواهر، ها؟ حينئذ نقول هي في حد نفسها إذا من المتشابه شمولها للظاهر، فتشمل نفسها، وحيث إنها تشمل نفسها فيستحيل حينئذ حجيتها في النهي عن الظاهر، فلا تكون حجة إلا في خصوص النهي عن اتباع المجمل فحسب. خب هذا الكلام قد يناقش فيه فيقال توجد قرينة عقلية وقرينة عرفية، كل واحدة منهما تمنع من شمول الآية لنفسها، أما عقلان فيستحيل أن يتكلم الحكيم بكلام يكون يشمل نفسه لأنه يلزم من حجيته عدم حجيته، من وجوده عدمه، فيكون حينئذ المولى إذا قلنا بأن المتشابه يشمل العمل بالظاهر يريد من هذه الآية النهي عن العمل بالظواهر غير هذا الظاهر، لأنه على مستوى الحكمة يستحيل أن ينقض غرضه. هذا أولا. ثانيا يقال بأن هناك قرينة عرفية وهو أنه هذه الآية ناظرة إلى بقية الظواهر غير ناظرة إلى نفسها كما لا يخفى، إلا أن كلا هذين الجوابين محل تأمل لقطعنا بعدم الفرق بين ظاهر وظاهر، فلا بد وأن يكون هذا في حد نفسه قرينة على أن هذه الآية لا تشمل الظواهر، يراد منها غير الظواهر. على أي حال هنا بعض الأعلام دخل في بحث فيه شيء من العمق، دخل في بحث فيه شيء من العمق وهو بحث منطقي فيما يرتبط بلزوم شمول القضية لنفسها فيلزم من وجودها عدمها، ودخل في الشبهة المعروفة في المنطق المسماة بالشبهة الإغريقية، وهذا مطلب نحن لسنا بحاجة إليه في محل الكلام بعد أن كانت القضية أوضح من هذا. خب هذا الجواب الأول على الاستدلال بالمتشابهات لنفي آيات الناهية بالآية الناهية عن اتباع المتشابه لنفي حجية الظهور. الجواب الأول نقول توجد قرينة تقتضي أن لا تشمل هذه الآية الظواهر، وإلا لشملت نفسها فلزم من وجودها عدمها. الثاني ما يقتضيه النظر المعمق في المسألة، حيث إنه لا شك ولا ريب في أن المتشابه لا يشمل الظواهر، المتشابه هو المجمل المردد والظاهر ليس مجملا ولا مرددا. شوف لندقق في الآية الكريمة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالقرآن الكريم قسم آية إلى آيات محكمات هن أم الكتاب هن المرجع ومتشابهة، ثم قال اللي في قلوبهم مرض يسوون يعفون المحكمات يروحون للمتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، مع أن التأويل وإن كان حقا لكن لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا الأساس فحينئذ نقول لم تنهى الآية عن اتباع المتشابه مطلقا، نهت عن اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، نهت عن اتباع المتشابه ابتغاء تأويله، والحال أننا لسنا من أهل تأويله، أهل تأويله هم الله والراسخون في العلم، أهل بيت العصمة المطلعون على الغيب. أما من أرجع متشابهات القرآن إلى محكمات القرآن فهل يكون متبعا للمتشابه ابتغاء التأويل وابتغاء الفتنة؟ لا. من أرجع آية وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آية ليس كمثله شيء التي هي من أمهات الكتاب لا يكون مؤولا تأويلا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، بل يكون قد اتبع المتشابهات بعد إرجاعها إلى المحكمات لا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالآية القرآنية لا تنهى ولا تردع عن اتباع المتشابهات مطلقا، بل تنهى عن اتباعها بمفردها ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وليس منه إرجاع المتشابه إلى ليس من التأويل إرجاع المتشابه إلى المحكم كما هو واضح كما هو واضح. هذا إذا لا يوجد لدينا نهي عن اتباع المتشابه بعد إرجاعه إلى المحكم. نعم نحن معكم، المتشابهات بدون إرجاعها للمحكمات ما يجوز اتباعها، ما يجوز أن تتبع آية وجاء ربك والملك فصفصف حتى تقول الله يأتي على رجلين أو يأتي على حمار وينزل حماره أو إلى ما هنالك من قضايا من هذا القبيل، أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. هذا جواب. الجواب الثاني والأهم من هذه الأجوبة هو أنه أولا كل هالكلام إنما نشأ من فرضية أن المتشابه يشمل الظاهر. من قال بأن المتشابه يشمل الظاهر؟ المتشابه هو ما تساوى فيه الطرفان، لا يشمل غير المجمل من آيات القرآن الكريم. طبعا هنا بحث معمق دقيق في المتشابه والمراد من المتشابه، هل هو التشابه المفهومي أم هو التشابه المصداقي؟ هذه أبحاث بعد في علوم القرآن نحن لا ندخل فيها هنا، لكن المتشابهات هي المعاني التي بظاهرها لا يعمل بها لأنها تخالف إما الأدلة القطعية العقلية أو النقلية، أو قل هي المجملات التي لا شك ولا ريب أنها بحاجة إلى فك الإعضال. والظهور ليس هكذا، الظهور هو ينطق عن نفسه ليس من المتشابه. فالمتشابه هو تعدد الاحتمالات في المعنى ما كونها متوازية، أما لو كان أحدها هو الظاهر فلا شك ولا ريب أنه ليس من المتشابهات بشيء، مضافا إلى أنك رأيت كيف أن الروايات الشريفة الثمانية التي جبناها كنموذج سابقا كان الإمام عليه السلام يقول هذا يعلم من كتاب الله ويشير، ما يقول هذا من مختصاتي، يقول عليكم أنتم، يعني كأنه ده يقول أيها الناس تأملوا في كتاب الله اطلع لكم من كتاب الله هذا وأمثاله من الأمور والأحكام. وكثيرة هي قضايا الأئمة عليهم السلام التي شنعوا فيها على من ادعوا الفقهاء من أولئك القوم بعد أن غفلوا عن كيفية الجمع بين الآيات الكريمات، فكأنهم عليهم كانوا يرشدون إلى كيفية التعاطي والتعامل مع هذه الآيات الكريمات. ثم لو سلمنا أن المتشابه يشمل الظاهر نقول المنهي عنه مو اتباع المتشابه مطلقا، المنهي عنه هو الاتباع بغية ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. أما إذا كان اتباع المتشابه ليس ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ابتغاء الوصول إلى الحقيقة، لا يوجد ردع عنه في الآية الكريمة، في الآية الكريمة. ولا شك ولا ريب فيه أن مثل هذه الآيات بعدما ذكرناه لا يشمل محل الكلام. الجواب الأخير الذي نجيب به هو الجواب الخامس والسادس، هو أننا ننصر على الإخبار الذي استدل بمثل هذه الآية، نقول له كيف قلت جنابك بأن الروايات حجة؟ ألا يقول الإمام وفي غير واحد من الروايات المطبعة إن في حديثنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن؟ إذا في الروايات أيضا يوجد محكمات ومتشابهات، فنفس النكتة التي بسببها أسقطتم حجية الظواهر القرآنية عليكم أن تسقطوا حجية السنة، فينخرم الدين من أساس حينئذ، حاشاهم وحاشا سنة سيد المرسلين من مثل هذه الأفكار. هذا هو الوجه الأول من الاستدلال على عدم حجية الظواهر القرآنية، وقد طرح أنه وجه خاون في الحقيقة لا قيمة له. طبعا كان يمكننا أن نتوسع في الوجه أكثر، لكن لا داعي للتوسع، لأن الدخول في معنى المتشابه بالدقة والمراد منه وهالقضايا بحوث في علم القرآن، في علوم القرآن ليس في علم الأصول. الوجه الثاني، الوجه الثاني بعدنا وين؟ في دعوة أن الظواهر القرآن يشملها الدليل، لكن تخصيصا بعد يوجد أدلة تخصص دليل حجية الظواهر، يعني في الحقيقة تردع عن قسم من العمل بالظواهر وهي الظواهر القرآنية. الوجه الثاني الاستدلال بجملة من الروايات في المقام، الاستدلال بجملة من الروايات في المقام يدعي أنها متواتر تقريبا تنهى عن العمل بظواهر القرآن الكريم، وهذه يمكن تقسيمها إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى من هذه الروايات ما دل على اختصاص فهم القرآن بأهل بيت العصمة لأنه لا يفهمه إلا من خوطب به ولم يخاطب به إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه بحسب ظاهرها دل على المطلوب، بحسب ظاهرها أن القرآن من أساسه لا يفهمه إلا من خوطب به، بحسب ظاهرها دالة على المطلوب. إلا أن هذه الطائفة أولا ولا رواية فيها صحيحة السند، أشبه ما تكون بأفكار الباطنية هذه الروايات، الذين اتبعوا منهجا غير المنهج المتعارف لدى أجلاء أصحاب الأئمة. وهنا نكتة مهمة لا بأس بالإشارة إليها، يوجد نمطان تلاحظ من فهم الروايات. ما نريد نقول أن الباطنيين كلهم صنعوا هذه الروايات، لكن نقول تجد نهج هو نهج الفقاهة، نهج العلم، نهج اتباع الحسابات المتعارفة، تجده في زرارة، في محمد بن مسلم، في من سموا بأصحاب الإجماع كبار الطائفة. ويوجد منهج آخر ترى أن هناك أناس عندهم نزعات باطنية، كثيرا ما يروون الروايات التي تدل على الباطن، بحيث أن أهم شخصية هنا تروي هذه الروايات وهي سعد بن طريف، كما حقق بعض أعاظم المحققين يقول من أهم الذين رووا الروايات الباطنية، الذين حولوا القضايا إلى تفكير باطني. قالوا الفحشاء رجل والمنكر رجل، والصلاة تتكلم في تفسير قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء فهي رجل، إلى ما هنالك من أعلام هذا الخط جماعة من الأصحاب. طبعا فيهم من وثق وفيهم من لم يوثق، لا يوجد مانع من أن يقع بأن فيهم من هو ثقة وحقيقة كانوا أصحاب أفراد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل جابر بن يزيد الجعفي، مفضل بن عمر، معلى بن خنيس، أمثال هؤلاء. هؤلاء خط تستطيع أن تصنف رواياتهم في مقابل روايات زرارة ومحمد بن مسلم وذاك النهج. لكن هذا لا يعني أن كل ما جاء به هؤلاء يعني غير صحيح، لكن أقول عندهم هكذا نزعة، اختصوا برواية هذه الروايات من هذا القبيل. هذا أولا. ثانيا، الظاهر أن المراد أنه لا يفهم القرآن بكامله إلا من خطب به، كمال فهم القرآن تأويلا وتنزيلا لا يفهمه إلا من خطب به، بقرينة الآيات الكثيرة التي جعلته تبيانا لكل، هدى للعالمين، هدى للناس، هدى للمتقين. لا شك ولا ريب أن كل إنسان يمكنه أن يأخذ من القرآن بحسب ما يمكنه فهم، مضافا إلى أننا بالوجدان نجد أننا نفهم من القرآن الكريم كثيرا من الأشياء، قد تشكل علينا بعض الأشياء البسيطة. مضافا جواب آخر، أن الروايات العديدة المتواترة الصحيحة السنة التي أمرتنا بالرجوع إلى القرآن، التمسك بالقرآن والسنة وأهل البيت عليهم السلام، إرجاعنا إلى ما وافق كتاب الله في الروايتين المتعارضتين، هذا يعني أننا نفهم أي واحدة من الروايتين توافق الكتاب وأيهما لا توافق الكتاب. إذن دعوى أن شيئا من القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به لا شك ولا ريب أنه غير صحيح. نعم لا مانع من أن يقال بأن المستوى الأرقى من فهم القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به، ويمكن أن ندعي أن الصيغة العملية للأصحاب منذ الرسول صلى الله عليه وآله إلى عصر الغيبة كانت قائمة على التعاطي والتعامل مع القرآن كالتعامل مع روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لم يكونوا يتعاطون مع الكتاب كمعمى لا يمكن فهمه. أي الروايات التي تأمر بالتلاوة، بالتمعن، بالتفهم، بالتدبر في آيات القرآن الكريم، بالوقوف عند آيات التشويق والتخويف، كل هذه لو لم نكن نفهم من القرآن شيء لم يكن هناك أي معنى لشيء من هذه الأمور. هذه الرواية في الحقيقة تقريبا تريد بحسب ظاهرها الأول أن تقول أسقطوا القرآن من حياتكم، وهذا خلاف ما نقطع ونجزم به من دعاوى القرآن وأهل البيت بالسنة القطعية للتمسك بالقرآن والعمل بالقرآن وتلاوة القرآن واتباع تعاليم القرآن الكريم. نعم إذا كان المراد منها أنه لا يفهمه بالكامل إلا أهل بيت الأصمة هذا لا غرابة فيه، لكن هذا الكامل ليس هو الظاهر ولا النص، المجملات والتأويلات وإلى ما هنالك. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما يدل على عدم جواز الاستقلال بفهم القرآن الكريم والاستغناء عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوصل إلى مراد الباري عز وجل من آياته الكريمة. هذا مقدار جيد، لكن هذا لا يدخل ظواهر القرآن. هذا يقول لا تستقلوا عن أهل البيت، إذا أهل البيت عندهم بيان ولو كان خلاف الظاهر اعملوا به. لم تقل هذه الرواية أن القرآن ظهوره لا يكون من أساسه حجة، هذه لا تنافي حجية الظهور. تقول اجمعوا في العمل بين الكتاب والأدرة، هما ميزان الهداية، من تخلف عن أحدهما وتمسك بالآخر ظل، من تمسك بهما هدي إلى صراط. هذا ليس إسقاط للظواهر القرآنية. هسه افترض أكو ظاهر قرآني وبحثنا في السنة ما وجدنا شيء على خلافها، الروايات لا تقول اتركه، تقول أنت لم تترك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن سيرتنا على هذا، نأتي بالآية في الاستدلال ونأتي بالروايات، وإذا الروايات قطعية وأولت الآية أو بينت أن المراد خلاف ظاهرها نتبع السنة القطعية في تأويل الآية الكريمة. هذه الطائفة طائفة لا غرض عن الالتزام بها، نحن نلتزم بها، فيها عدة روايات صحيحة، إلا أنها لا تفضي إلى ما استدل به المستدل من إسقاط حجية القرآن الكريم وظهوراته. الطائفة الثالثة، ما نهت عن تفسير القرآن بالرأي. عدة روايات صادقة عن الإمام الباقر الإمام الصادق تنهى وتذم وتشدد على الذين فسروا القرآن برأيهم، وهذه الطائفة لا شك ولا ريب أولا لا تشمل الظهورات، لأن التفسير هو كشف القناع والظهورات غير مقنع، لا تحتاج إلى كشف القناع، هذا أولا. ثانيا التفسير بالرأي هو التفسير الذي لا يخضع للموازين العلمية المتعارفة بين العقلاء من أهل هذه اللغة، هذا هو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي هو التفسير بالهوى، يعني مثل أولئك الذين قالوا الله جسم فسروا آيات التجسيم بالجسم، الذين قالوا بالجبر فسروا إن الله يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، وأولئك هذا مضافا إلى أنه توجد في هذه الروايات قرائن على أن المراد من التفسير بالرأي قضية خارجية كانت تمارس في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أصحاب المذاهب الفاسدة الذين كانوا يتمسكون بآيات متشابهات من القرآن الكريم للانتصار إلى مذاهبهم الفاسدة. ومن هنا يقول أمير المؤمنين ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، بل لا بد من المحاججة على أساس سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا علمه صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذه الروايات أيضا أجنبية عن المطلوب، ما تشمل العمل بالظواهر أصلا، هذا ليس تفسيرا حتى يصير تفسيرا بالرأي. ثم لو سلم أنه تفسير ليس تفسيرا بالرأي بل تفسير بموازين اللغة العربية الأصيلة المتبعة عند كل العقلاء من أبناء هذه اللغة، هذا عمدة ما قيل، هذا عمدة ما قيل في مقام إسقاط ظواهر القرآن عن الحجية تخصيصا، يعني أن دليل حجية الظواهر يشملها لكن تخصيصا، توجد أدلة تخصص، وقد رأيت أنه ليس شيء من هذه الأدلة يصلح للاستدلال به. في المقابل نحن لدينا أدلة كثيرة تأمر بالعمل بالظواهر، الأدلة الآمرة بالتمسك بالقرآن، الأدلة الآمرة بالتدبر بالقرآن، الأدلة الآمرة بالعمل بالقرآن، الأدلة الآمرة برجوع الأخبار في حال التعارض إلى ما وافق كتاب الله، إلى ما هو ندفع سنة بمخالفتها للكتاب ودنأخذ بسنة بموافقتها للكتاب، هذا كله يعني أننا نفهم من الكتاب ونعلم من الكتاب ونعرف من الكتاب. نعم المعرفة الأرقى من الكتاب فسالت أولياء بقدرها هي لهم صلوات الله وسلامه عليهم. هناك قضايا في الكتاب قد لا تحل ألغازها، لكنها تمثل الشاذ النادر بالقياس إلى ما يفهمه الإنسان من آيات القرآن الكريم. فإذا كان المراد الاحتياج إلى أهل بيت العتقاء والطهارة، لا شك فيه، نحن نحتاج في كثير من الأمور إليهم، إذا كان المراد عدم جواز الاستفراد بالآيات الكريمة من دون الرجوع إلى ترجمان القرآن، نقول نعم. إذا كان المراد هو إسقاط القرآن بالكلية فنقول لا فرق بين القرآن وروايات أهل البيت، فإن الغموض الذي اكتنف الروايات ليس بأقل مما اكتنف القرآن، بل هو أكثر بكثير. الآيات القرآنية ليس فيها تقية مثلا، احتمال التقية في كثير من الروايات موجود. الآيات القرآنية ليس فيها مشكلة في النقل بالمعنى، بينما الروايات فيها مشكلة في النقل بالمعنى. الآيات القرآنية يقينا نقلت بشكل دقيق، بينما الروايات الشريفة فيها كثير من مشكلات البحث في السند والدلالة. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول الذي يتحدث عن إسقاط حجية ظواهر القرآن الكريم تخصيصا. وأما الاتجاه الثاني الذي يحاول إسقاط حجية الظهور القرآني من باب المنع عن أصل عقود انعقاد الظهور للآيات القرآنية، فهو يرجع في الحقيقة إلى دعويين. إما أنه يدعي أن نفس آيات القرآن الكريم هي معميات أصلا غير قابلة للفهم، ما فيه ظهور، يعني لا يوجد شيء اسمه الظهور في القرآن الكريم، بدعوى أن آيات القرآن الكريم قصد منها أن تكون مجملة مبهمة، معانيها راقية شامخة عالية لا يفهمها إلا نمط خاص من الناس، بحيث لا بد من الرجوع إليهم لنفهم الآيات القرآنية الكريمة. هذا إجمال ذاتي يسمى. وأخرى يقرب هذا الإجمال الذاتي أيضا بأن الإنسان الاعتيادي لا يمكنه فهم القرآن الكريم، لا يمكنه، لأن القرآن معجز، القرآن شامخ، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. على أي حال نحن بحاجة في فهم هذه المطالب الدقيقة إلى الرجوع إلى أهل البيت والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما يسمى بالإجمال الذاتي. وهناك دعوة تسمى بالإجمال العرضي، حيث يدعى بأننا نعلم إجمالا بعدم إرادة جميع ظواهر القرآن الكريم، ولا نستطيع أن نميز بعضها عن البعض الآخر فتسقط كلها عن الحجية. أما الإجمال الذاتي فجوابه واضح، نقول القرآن نور يهدي من الظلمات إلى النور، لكن هل تتصور أن حكيما فضلا عن حكيم الحكماء ربنا عز وجل جاء بكتاب إلهي فيه تبيان كل شيء هدى للمتقين، ويبين من هم المتقون بعناوين تشمل غير المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، ثم يكون هذا الكتاب معميات لا يفهمها أحد؟ هذا كلام غريب لا يمكن أن يصير إليه عاقل ملتفت إلى عقله. ها؟ وعليه فلا شك ولا ريب في أن كل التراث الإسلامي الذي يدعو إلى التمسك بالقرآن، تلاوة القرآن إلى ما هنالك، يدلنا التدبر في القرآن، الأخذ بآيات القرآن، العمل بها مع أهل البيت عليهم السلام لا بدونهم، كله يدلل على أننا نستطيع أن نفهم إلى مو كل القرآن معظم القرآن الكريم. طبعا هو تبيان كل شيء، قد يكون بعض القضايا ما تتبين لمطلق إنسان بخصوص الراقش، لكن هذا حالة استثنائية في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. ثم غرض القرآن أليس هو هداية البشرية؟ فلا بد وأن يصاغ بطريقة تستفيد منها البشرية، والحمد لله نحن بالوجدان نجد أن القرآن غالب آياته نستفيد منها. ومن نراجع كلمات أهل البيت نجد أنهم تعاملوا مع القرآن كظهورات، ككلمات متعارفة، ككلمات متعارفة قابلة للفهم. كثيرا ما نجد أن الإمام يستدل بآية من القرآن بحسب ما هو ظاهرها، غالبا هكذا يندر جدا 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 أن نجد أن الأئمة عليهم السلام فسروا الآيات الكريمة إلا بنحو من التأويل والجاري والتصديق وإلى ما هنالك، على خلاف المتعارف، حالات نادرة. ثم لو سلمنا وجود هكذا معاني شامخة كبيرة جدا، هذا مو في باب الآيات التي ترتبط بالأحكام، في باب الآيات التي ترتبط بالمفاهيم العالية بالمعارف العالية، ونحن كلامنا في حجية ظواهر القرآن في آيات أحكامه لا في تل، فإن هي محل كلامنا في علم الأصول والفقه. وأما ما ادعي من العلم الإجمالي بعدم إرادة بعض الظواهر القرآنية فنقول فيقع حينئذ مشكلة، أي ظاهر هو الذي لا الذي يعلم خلافه؟ فنقول أولا نسلم، لكن هذا نسلم أن بعض الظواهر علمنا ولو بروايات أنه لا يراد ظاهرها، مثل ظاهر وجاء ربك، والظاهر الأول أن الله يجيء، بينما نعلم أنه لا يجيء، لكن نقول هذا العلم الإجمالي منحاز، يقينا منحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالموارد التي علمنا بإرادة خلاف الظاهر، مثل هذا جاء ربك والملك صفك، نعلم بالدليل القطعي أنه لم يأتي ربنا، جاء أمر ربنا. أو قل بوجوه يومئذ ناظرة، نعلم أنه لا ينظر إلى الله لأنه ليس بجسم بل منتظر، وهكذا. وعليه فلا شك ولا غير أن هذا العلم الإجمالي منحال، مضافا إلى أننا ننقض. ألا تعلمون أن بعض الروايات أيضا من هذا القبيل، ولو من أجل الطقية لا يراد ظاهرها، أيضا نفس الكلام. هل تسقطون السنة كما أسقطتم الكتاب؟ كل ما قلتموه يا إخباريون في الكتاب يأتي في الروايات بشكل أوضح، لأن الروايات ابتليت بمشاكل أكثر مما ابتليت به الآيات. لكن الصحيح أن هذه العلوم الإجمالية وهذه الشبهات كلها محلولة، ولا يبقى منها شيء يحتاج إلى التوقف، بل كلها قابلة للحل بشكل واضح. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل الثالث، وبه تم التفصيلات الحجية. التفصيل الأول كان بين من قصد بالإفهام وغيره، بين الظن وغيره في الثاني، التفصيل الثالث بين ظواهر القرآن وغيره. لا يبقى تفصيلات مهمة، وقد ثبت لدينا أن الظواهر حجة على إطلاق كتابا وسنة، سواء وقع الظن وفقا لها أو لم يقع الظن، ما دامت ظهور فموجبا للظن نوعان، وليس الميزان في حجية الظهور الظن الشخصي. بعد هذا بقي بعض الأبحاث لنكمل بحث الظهورات، سنأتي عليه إن شاء الله في الأبحاث القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.